بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد الخندق بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير: النوع الثامن والعشرون، معرفة آداب طالب الحديث. قد تقدم جمل منه متفرقة، ويجب عليه تصحيح النية والإخلاص لله تعالى في طلبه، والحذر من التوصل به إلى أغراض الدنيا، وليسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والتيسير، وليستعمل الأخلاق الجميلة والآداب، ثم ليفرغ جهده في تحصيله ويغتنم إمكانه، ويبدأ بالسماع من أرجح شيوخ بلده إسناداً وعلماً وشهرةً وديناً وغيره، فإذا فرغ من مهماتهم فليرحل على عادة الحفاظ المبرزين، ولا يحملنه الشره على التساهل في التحمل فيخل بشيء من شروطه. وينبغي أن يستعمل ما يسمعه من أحاديث العبادات والآداب، فذلك زكاة الحديث وسبب حفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فسبق في اللقاء المنصرم التعليق على هذا المقطع من كلام الحافظ النووي رحمه الله في هذا النوع، وتكلمت في آخر لقاء أن شرح هذا الكلام من وجوه، ووقفت عند الوجه الخامس وانتهينا منه. أبدأ هذه الليلة بالتعليق أو تتمة التعليق بالأوجه المتبقية شرحا لبقية هذا الكلام. فالوجه السادس قوله رحمه الله: ويبدأ بالسماع من أرجح شيوخ بلده إسناداً وعلماً وشهرةً وديناً وغيره، فإذا فرغ من مهماتهم فليرحل. المعنى أو المراد من هذا أن طالب الحديث، طالب علم الحديث، لا بد أن يحرص على بدء مجالسته وسماعه بأرجح شيوخ أهل بلده، أن يبدأ بذلك، بأرجح شيوخ أهل بلده علما وديانة وإسنادا ونحو ذلك من الخصائص المطلوبة في عالم يبحث عن الأخذ والسماع منه. قال الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: ويعمد، أي طالب الحديث، ويعمد إلى أسند شيوخ مصره وأقدمهم سماعاً، فيديم الاختلاف إليه، يعني التردد عليه، ويواصل العكوف عليه، ويواصل العكوف عليه، أي ليحصل ويأخذ بأرجح ما عنده وبأعلى ما عنده انتهى كلامه رحمه الله. فيقدم الطالب السماع والمجالسة لمن كان أمره كذلك. قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة: إن تكافأت، يعني إن وجدت هذه الصفات في أكثر من شيخ، قال إن تكافأت أسانيد جماعة من الشيوخ في من العلو أو في العلو، وأراد أن يقتصر على السماع من بعضهم، فينبغي أن يتخير المشهور منهم بطلب الحديث، أن يتخير المشهور منهم بطلب الحديث، ليس فقط المشهور، المشهور المشار إليه بالإتقان له والمعرفة به. وإذا تساووا في الإسناد والمعرفة فمن كان من الأشراف وذوي الأنساب فهو أولى أن يسمع منه، يعني جمع بين شرف العلم وشرف النسب. وشرف ماذا؟ النسب. هذا إذا ما استوى وتساوت تلكم الأشياخ أو ذلك أولئك الأشياخ في الإسناد والمعرفة. انتهى كلامه رحمه الله. أخرج الحافظ الخطيب في تاريخ بغداد وفي الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ومن طريقه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق بسند صحيح عن الحافظ أبي الفضل صالح بن أحمد ابن محمد التميمي أنه قال: ينبغي لطالب الحديث ومن عني به أن يبدأ بكتب حديث بلده ومعرفة أهله منهم وتفهمه وضبطه حتى يعلم صحيحها وسقيمها ويعرف أهل التحديث بها وأحوالهم معرفة تامة. إذا كان في بلده علم وعلماء قديما وحديثا، ثم يشتغل بعد بحديث البلدان والرحلة فيه، يعني لا ينتقل من بلده ويرتحل إلا عند الانتهاء من حديث من؟ من حديث أهل بلده، إن كان في بلده إيش؟ علماء وعلم. لهذا قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: وإذا أخذ فيه فليشمر عن ساقي جهده واجتهاده، ويبدأ بالسماع من أسند شيوخ مصره، ومن الأولى فالأولى من حيث العلم أو الشهرة أو الشرف أو غير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. تقدم قبل قليل كلام الحافظ العراقي رحمه الله، وأنه أشار إلى أن الطالب يتخير المشهور منهم من علماء أهل إيش؟ بلده. وكذلك أشار إلى هذا أيضا الحافظ النووي هنا رحمه الله، ويبدأ بالسماع من أرجح شيوخ بلده، وأشار إلى نحو من ذلك أيضا، أي تخيل المشهور منهم، النووي في إرشاده. في ماذا؟ في إرشاده. العبارة هنا فيها ماذا؟ فيها اختصار. عموما
نقل الحافظ البقاعي رحمه الله كلاما نفيسا نقله من مقدمة كلام الحافظ النووي من شرح المهذب وهو المسمى بالمجموع. ماذا قال النووي هناك وهو يفسر كلامه المذكور هنا والذي عناه أيضا ينزل عليه كلام الحافظ العراقي رحمه الله المشار إليه آنفا؟ قال النووي رحمه الله: قالوا، يعني أهل العلم، يعني أهل العلم، ولا يأخذ، يعني لا يتلقى ولا يتحمل ولا يسمع، قالوا: ولا يأخذ إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته. فقد قال ابن سيرين ومالك وخلائق من السلف: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون ماذا؟ دينكم. ثم قال: ولا يكفي في أهلية التعليم، ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم، يعني ليس كل كثير علم هو أهل، ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم، بل ينبغي مع كثرة علمه بذاك الفن كونه له معرفة في الجملة بغيره من الفنون الشرعية، فإنها مرتبطة، مرتبطة، يرتبط بعضها ببعض، وأن يكون له دربة ودين وخلق جميل وذهن صحيح واطلاع تام، واطلاع تام. ثم قال النووي: قالوا: فلا يأخذ العلم عمن كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق، فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف. انتهى كلامه رحمه الله. إذن التحمل والجلوس والسماع والأخذ والتخير بالأخذ عن المشهور، هذه صفاته، هذه جملة من صفات المشهور ماذا؟ من أهل العلم. ما الذي ينبغي أن يتوافر فيه؟ قال رحمه الله عن النووي: فإذا فرغ من مهماتهم، أي بعد استيفائك يا طالب الحديث، أخذ ما ببلدك من المروي وتمهرك في المعرفة به واستيعابك باقي الشيوخ ممن أخذت منهم ورويت عنهم وبقي القلة القليلة وتركت شيئا من ذلك، بحيث أن ما تركت من قليل، لهذا قال من مهمات، يعني جملة من الأشياء أيضا لم يتحملها، وهذه المراد بها القلة، هذه القلة لا تكون سببا في فوت جزء كبيرة من ماذا؟ من المرويات والتحمل عن شيوخ أهل البلد، وأخذ الفن عن الحافظ العارف المتقن المتيقظ به منهم. واضح؟ هكذا. فإذا فرغ من مهماتهم، كيف تعرف أنك فرغت وأن هذا الذي فرغت منه من المهمات هو هذا الذي ذكرت لك؟ هو هذا الذي ذكرته لك. قوله فليرحل، أي لا يرحل إلا بعد استفراغه لما سبق، إلا بعد استفراغه لما سبق. لهذا قال الحافظ الخطيب في الجامع: إذا عزم الطالب على الرحلة فينبغي له أن لا يترك في بلده من الرواة أحدا إلا ويكتب عنه ما تيسر من الأحاديث وإن قلت، وإن ماذا؟ وإن قلت، وإن كان الذي عنده شيء يسير، لكن الذي عنده ماذا؟ عالي، وتشد له الرحال، فينبغي أن يتحمل عنه. وقال أيضا مبوبا في الجامع: باب الرحلة في الحديث، باب الرحلة في الحديث إلى البلاد النائية. لماذا يرحل؟ قال: للقاء الحفاظ بها وتحصيل الأسانيد العالية، وتحصيل الأسانيد العالية. انتهى التبويب. ثم قال الخطيب: المقصود في الرحلة، لماذا يرحل؟ ما هو للتشبع ولا للتكثر ولا لشهوة ماذا؟ السماع. انتبه، فإن السماع له شهوة كما مر. قال الخطيب: المقصود في الرحلة في الحديث أمران، المقصود في الرحلة في الحديث أمران: أحدهما تحصيل علو الإسناد وقدم السماع، والثاني لقاء الحفاظ والمذاكرة لهم والاستفادة عنهم. إذن تحصيل العلو وقدم السماء، لقاء من؟ لقاء الحفاظ، ومذاكرة الحديث معهم والاستفادة منهم. طيب، إذا كان هذان الأمران في بلدك، قال رحمه الله: فإذا كان الأمران موجودين في بلد الطالب ومعدومين في غيره، معدومين في غيره، فلا فائدة في الرحلة، والاقتصار على ما في البلد أولى. إلى أن قال: وأما إذا كان الأمران اللذان ذكرناهما موجودين في بلد الطالب وفي غيره من البلاد، يعني إلا أن ما في كل واحد من البلدين يختص به، أي العوالي، أو فيه من عوالي الأسانيد والحفاظ، يختص به أن هذا البلد مختص بعوالي كذا وفيه حفاظ كذا، وذاك البلد أيضا فيه حفاظ وعوالي، لكن كل منهم يختص بخصائص لا يشترك بها أو معه فيها غيره. قال: مثل أن يكون الطالب عراقيا وفي بلده عالي أسانيد العراقيين وحفاظ رواياتها، والعلماء باختلافهم أو باختلافها، وليس ذلك في غيره. هذا العلو وهذا الاختلاف وهذه الروايات هي في بلده، ليست هي كذلك في مصر مثلا ولا في الحجاز ولا في الشام أو نحو ذلك؟ قال: وليس ذلك في غيره. وبالشام من علو أسانيد الشاميين ومن أهل المعرفة بأحاديثهم ما ليس عندهم، يعني العراقيين. فالمستحب للطالب الرحلة لجمع الفائدتين من علو الإسنادين وعلم الطائفتين. انتهى من هذا البلد، من بلده، ووجد العلو عند العراقيين على الوصف الذي تقدم، يرحل عنده، ثم يرحل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الشاميين. وجد هذه الخصائص عند الحجازيين، ارتحل إلى الحجازيين، وهكذا. وضح. قال: لجمع الفائدتين من علو الإسنادين وعلم الطائفتين، لكن بعد تحصيله حديث إيش؟ بلده وتمهره في المعرفة به. ما يكون غيرك ممن كان ليس من بلدك أعلم بحديث أهل بلدك منك، فهذا معيب. إن كان في البلد كما قلنا وتقدم علماء، نعم، على ما سبق بيانه. جاء في مسائل الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد أن عبد الله قال: سألت أبي، يعني الإمام أحمد، عمن طلب العلم ترى له أن يلزم رجلا عنده علم فيكتب عنه، أو ترى له أن يرحل إلى المواضع التي فيها العلم فيسمع منهم؟ يعني ماذا ترى أو بماذا توجه؟ فأجاب الإمام أحمد قائلا: يرحل يكتب عن كل من الكوفيين والبصريين وأهل المدينة ومكة والشام، يشام الناس. يقول أحمد: يشام الناس يسمع منهم. يشام الناس يسمع ماذا؟ منهم. ماذا يريد الإمام أحمد بقوله يشام الناس؟ هي مفاعلة من الشم، أي يشمهم ويشمون. وهذا التعبير كناية عن تعرفه لما عندهم، عن تعرفه لما عندهم، ولكنه تعرف بما عندهم بلطف. بماذا؟ بماذا؟ بلطف وعناية وأدب، فأخذ ماذا؟ عنهم. لماذا بارك الله فيك؟ لأن من شم شيئا ما عرف ما هو، صحيح؟ إن شممت رائحة العود عرفت أنه عود، وإن شممت رائحة الورد عرفت أنه ورد. فمن شم شيئا عرف ما هو، فهذا قد شم ما عندهم وأخذ ما عندهم بلطف وأدب، ولم يشعروا بماذا؟ بفظاظته ولا بغلظته، وإنما شعروا منه باللطف فشموه وشمهم، فشموه وشمهم. عرفتم؟ هذا مراد الإمام أحمد، يشام الناس. أخرج الحافظ الحاكم أبو عبد الله في معرفة علوم الحديث، ومن طريقه الخطيب في الجامع وفي الرحلة في طلب الحديث، عن الإمام يحيى ابن معين أنه قال: أربعة لا تؤنس منهم رشدا، أربعة لا تؤنس منهم رشدا: حارس الدرب، حارس ماذا؟ الدرب الذي يحرس يعني في خاصة في المساء والليل، ومنادي القاضي، وابن المحدث، ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث، ولا يرحل في طلب ماذا؟ الحديث. قال الحافظ البقاعي في النكت الوفية: رأيت بخط العلامة نجم الدين محمد بن الشمس العبدري الحنبلي على حاشيته من كتاب علوم الحديث بخطه، ماذا قال؟ ماذا رأى من خطه؟ ماذا كتب؟ قال: قال حماد بن زيد، وقد ذكر له أصحاب الحديث، قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يعني يرى أن هذه صفة من؟ أهل الحديث، وهو ماذا؟ النفير والذهاب لطلب العلم. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله السائحون، قال: هم طلبة الحديث. انتهى ما رآه بخطه. ما المراد بقوله في قوله السائحون؟ يعني آية التوبة، آية التائبون العابدون الحامدون السائحون الآية، وأن المراد بالسائحين هم طلبة الحديث، فجابوا الأرض وساحوا فيها طلبا للعلم، طلبا للعلم وتحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر الذي رآه بخط الشيخ كما ذكر البقاعي قد أخرجه الخطيب في الرحلة، وفي شرف أصحاب الحديث، وفي شرف أصحاب الحديث. وهذا له شواهد كثيرة، رحلة أهل العلم من قديم الزمن يرحلون، وأدلة هذا كثيرة، والاستنباطات من أدلة الوحيين في هذا كثيرة. لهذا قال الحافظ السخاوي في فتح المغيث بعد أن ذكر جملة من شواهده، قال: لم يزل السلف والخلف من الأئمة يعتنون بالرحلة، والقول الذي حكاه الرامهرمزي في الفاصل عن بعض الجهلة في عدم جوازها، يعني عدم جواز الرحلة، نقله فعلا هو كذلك، القول موجود في المحدث الفاصل أن القول الذي نقله ويقول عن بعض الجهلة قول شاذ مهجور، قول شاذ مهجور، أي لا عبرة به. ثم يقول السخاوي: وقد اكتفيت ولله الحمد أثرهم في ذلك بعد موت من كانت الرحلة إليه من سائر الأقطار كالواجبة، وهو شيخنا رحمه الله، يعني ابن حجر. وأدركت في الرحلة بقايا المعتبرين، بقايا من المعتبرين، وما بقي في ذلك من سنين إلا مجرد الاسم بيقين. وحيث وجد، وحيث وجد ورحلت، للقاء من يخشى فوته. فمتى ما سمع بمكان فيه كذلك ذهب إليه خشية أن يفوته ما عنده. ثم يوجه يقول: فلا تتوانى، أنت لا تتوانى فتندم كما اتفق لغير واحد من الحفاظ. توانى فندم على الفوت كما اتفق لغير واحد من الحفاظ في موت بعض من قصدوه بالرحلة بعد الوصول إلى بلده. واقتدي أيها الطالب بالحافظ السلفي الأصفهاني، فإنه ساعة وصوله إلى بغداد لم يكن له شغل إلا المضي لأبي الخطاب بن البطر. هذا مع علته بدناميل كانت في مقعدته من الركوب. الحافظ السلفي مع ما أصابه من علة، مع هذا نزل البلد فمباشرة عمد إلى هذا الحافظ ليسمع منه مع ما كانت فيه من هذه ماذا العلة. قال: هذا مع علته بدماميل كانت في مقعدته من الركوب، بحيث صار يقرأ عليه على أبي الخطاب، يقرأ عليه وهو متكئ ما يستطيع أن يستتم قاعدا للخوف من فقده، يخاف أن يفقده لكونه أبي الخطاب لكونه كان المرحول إليه من الآفاق في الإسناد، يقصده الناس من الآفاق. ثم قال: ولما رحل شيخنا إلى البلاد الشامية قصد الابتداء ببيت المقدس ليأخذ عن ابن الحافظ العلاء سنن ابن ماجه، لكونه سمعه على الحجار فبلغه وهو بالرملة موته، فعرج عنه إلى دمشق لكونها بعد فواته أهم. خلاص ما بقي، أذهب إلى آخر من سمع فأحمل عنه. ثم قال: وقد أورد الإمام أحمد في مسنده عن عبد بن حميد حديثا، ثم قال: قال عبد قال محمد بن الفضل: سألت يحيى ابن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، أول ما جلس، فقال: حدثنا به حماد بن سلمة، فقال: لو كان من كتابك، لو كان من كتابك. قال: فقمت لأخرج كتابي. قال: فقبض على ثوبي، يعني لا تقم، فقبض على ثوبي ثم قال: املِه علي فإني أخاف ألا ألقاك، يعني بينما أنت تذهب لتأخذه قد تخرج روحك، فإني أخاف ألا ألقاك. قال: فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأته عليه. انظر هذا الحرص. ويقول الحافظ رحمه الله السخاوي: واحذر من المبالغة في المبادرة بحيث ترتكب، يعني من حرصك انتبه أن تقع أو أن ترتكب بعض الحماقات وأن تكون سببا في إضجار الشيخ وامتناعه من تحديثك. احذر من المبالغة في المبادرة بحيث ترتكب ما لا يجوز، فربما يكون ذلك سببا للحرمان. فقد حكي أن بعضهم وافى البصرة، قدم البصرة، اسمع إلى هذه القصة، لتعلموا احيانا لماذا يمتنع بعض الشيوخ والمشايخ من إجابة كثير من السائلين لوجود بعض القطاع الذين حرموا أنفسهم وحرموا غيرهم، فبادروا بهذا وبالغوا فيه فارتكبوا ما لا يجوز. حكي أن بعضهم يقول: وافى البصرة ليسمع من شعبة ويكثر عنه،
يريد أن يسمع منه
أو أن يتحمل. قال: فصادف المجلس قد انقضى، انقضى مجلس تحديث شعبة، انتهى المجلس، وانصرف شعبة إلى منزله. هل قام هذا الطالب أو هذا الراغب بالأدب مع شعبة فامتنع عن تتبعه؟ لم يفعل، أنهى مجلسه وذهب إلى منزله، ما ذهب يتسكع في الشوارع كما يتسكعون. قال: وانصرف شعبة إلى منزله فبادر إلى المجيء إليه.
شوف من قلة الأدب،
فوجد الباب مفتوحا، دخله مستعجلا يريد الخلاء، فدخل بيته مستعجلا. قال: فوجد الباب مفتوحا فحمله الشرف،
هذا الطالب
حمله الشرف على أن دخل،
يعني البيت،
أن دخل بغير استئذان، تبا لهذه الأخلاق الرديئة
المشينة. والله لن يحصل صاحبها علما،
بل تكون سبب في الحرمان، ترتكب أمرا عظيما ومحرما في مقابل نافلة وليست واجبة ولا فريضة عليك. قال: فحمله الشره أن على أن دخل بغير استئذان.
شوف،
قال: فرآه، رأى شعبة جالسا على البالوعة يبول، فقال له حتى ما استحى فرجع، فقال له: السلام عليكم.
بعد أن دخل في جوف البيت يقول: السلام عليكم. عند الباب
ما قال: السلام عليكم أدخل أم لا، قال له: السلام عليكم، رجل غريب قدمت من بلد بعيد،
جئنا من مكان بعيد وجئنا من مكان ها
من الآفاق، تحدثني بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟
يعني يريد أن من شعبة أن يحدثه على هذه الحال،
سخافة. وما أكثر هؤلاء،
يعني في عصرنا هذا كثير هؤلاء أمثال مثل هذا الرجل،
كثيرون مع الأسف الشديد، وهذا نابع من قلة التأدب
والتقصير في معرفة الآداب الشرعية والالتزام بها وتعليمها الأطفال والأبناء وأهل البيت وتدريب النفس عليها ومعاهدتها عليها.
قال: رجل غريب قدمت من بلد بعيد تحدثني بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فاستعظم شعبة هذا، ما هذا، تدخل البيت بغير استئذان وأنا على هذه الحال، وتسلم علي على هذه الحال، وترغب مني أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم بين يدي الطلب أني رجل غريب قدمت من مكان بعيد. فكان ماذا؟ هل الأدب له مكان قريب وبعيد؟ البعيد لا يلزمه الأدب، القريب يلزمه الأدب، الأدب يجب على الجميع. آداب الإسلام يجب أن تتمثلها، كنت في مشرق الأرض أم مغربها، في شمالها أم جنوبها، هذا أدب الإسلام، وهذه آداب النبي عليه الصلاة والسلام علمها أمته. قال: فاستعظم شعبة هذا وقال: يا هذا، ما رد عليه السلام، يا هذا دخلت منزلي بغير إذني وتكلمني وأنا على مثل هذه الحال، تأخر عني، تأخر إيش؟ تأخر عني حتى أصلح من شأني يا أخي، ابتعد، عيب عليك، استحي على وجهك يا أخي، ما هذه الوقاحة؟ هذه قمة الوقاحة، تأخر عني حتى أصلح من شأني. يقول: فلم يفعل، لم يفعل، واستمر في الإلحاح، وشعبة ممسك ذكره بيده ليستبرئ، فلما أكثر عليه قال له: اكتب. حدثنا منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ثم قال: والله لا أحدثك بغيره، ولا حدثت قوما تكون أنت فيهم. شوف، حرم نفسه وحرم من غيره. هكذا يجب أن يراعي الطلاب الأدب، وأن يعرفوا متى هل هذا الرجل يصح فيه وصف الإمام أحمد سابقا يشام الناس، هل شامهم بالأدب والاحترام واللطف، أو جاء بهذه الفظاظة والغلظة والحماقة والصفاقة. مع الأسف الشديد، هذا النموذج القبيح في عموم مضمونه لا زال يتكرر، لا زال يتكرر مع الأسف حتى يومنا هذا. أكثر الطلاب على الإمام عبد الله بن المبارك من الرغبة في ماذا؟ حدثنا، قد جئنا من مكان يا أبا عبد الرحمن، ها، أكثروا عليه حتى أنهكوه، فعلموا منه الضجر فقالوا: يا أبا عبد الرحمن تجر، اصبر يا شيخ، يعني إن شاء الله لك أجر كثير. فقال رحمه الله: الأجر كثير. أبو عبد الرحمن وحده، يعني على مهلكم، لا بد أن يكون الأمر، لا تكون سببا في نفرة الناس عن رغبة الأجر. هل هذا موطن تتحمل سماع حديث؟ هل هذه أخلاقيات طالب حديث، رجل غريب جاء من آخر الدنيا يتحمل عن رسول، هذا أهل لأن يتحمل؟ هل لو فعل أحد معه مثل هذا الفعل يقبل؟ عجبا. أيضا مما يجب أن يراعى لمن خرج في الرحلة ما قاله الحافظ السخاوي رحمه الله منبها: واسلك يا طالب الحديث، يا من خرج للرحلة، واسلك ما سلكته في بلدك، من الابتداء بالأهم فالأهم، ولا تكن كمن رحل من الشام إلى مصر فقرأ بها على مسند الوقت العز بن الفرات الذي انفرد بما لا يشاركه فيه في سائر الآفاق غيره، ذهب هذا وارتحل إليه ليقرأ عليه ماذا؟ الأدب المفرد للبخاري بإجازته من العز بن جماعة لسماعه من أبيه البدر، مع كوني في مسندي أو في مسندي القاهرة أو مسندي القاهرة من سمعه على من سمع على البدر، بل وكذا في بلده التي رحل منها، يعني تشاغل جاء إلى مثل هذا الكنز فانشغل بما دون الأهم. المفترض أنك حضرت إلى مسند الوقت أن تأخذ أعز ما عنده وأعلى ما عنده، لا أن تأخذ منه ما يشاركه غيره من مسندي القاهرة أو غيرهم مما عنده وعند غيره كالأدب المفرد للبخاري مثلا. ولا يتشاغل في الغربة إلا بما تحق الرحلة لأجله، ما ترحل من بلد إلى بلد فتشتغل بالقيل والقال وقالوا ويقولون وتترك الأمر الذي من أجله ماذا ارتحلت. عرفت هذا الوجه السابع في قوله رحمه الله: ولا يحملنه الشره على التساهل في التحمل. فيخل بشيء من شروطه. يريد رحمه الله أن ينبهك وينهاك، هو تنبيه ونهي وتحذير. لا يحملنك غلبة الحرص في تحصيل العلم وأنت عجل، وأنت إيش؟ عجل في تحصيله في غير بلدك حين ارتحلت للسماع أن تتساهل، أي لا تتساهل، لا تتساهل. الرغبة في التحصيل والرغبة في التحمل والسماع لا يسوغ لك أو لا تسوغ لك التساهل في التحمل والسماع، ذلك أنك إن فعلت فتساهلت فاعلم أنك قد أخللت بشروط ماذا؟ بشروط التحمل. ما هي هذه الشروط؟ سبق أن تكلمنا عنها بالتفصيل عند النوع الذي هو بعنوان صفة من تقبل روايته ومن ترد، وعلقنا هناك بما يناسبها. الواجب على من ارتحل، أما هو الواجب في بلده أن يتحمل عن المشهور والمتقن وإلى آخره كما سبق، كذلك الحال في من ارتحل، الواجب عليه التحري والإتقان والضبط. قال الحافظ الخطيب: ليعلم الطالب أن شهوة السماع لا تنتهي، أن شهوة السماع لا تنتهي والنهمة من الطلب لا تنقضي، لا تنقضي، انتهى. لذلك كما قلت شهوة السماع ورغبة التحصيل والتحمل لا يسوغ أو لا يبرر لك أن تتساهل في ماذا؟ في الشروط، وتخل بشروط التحمل التي يجب عليك أن تلتزمها وأن تقوم بها وأن تقوم بك وأن تقوم بك. الوجه الثامن قوله: وينبغي أن يستعمل ما يسمعه من أحاديث العبادات إلى آخر كلامه. يقول أن يستعمل ما يسمعه، هل لك أن تسمع أن تعمل وأن تستعمل أي حديث تسمعه هكذا بإطلاق؟ ليس الإطلاق مرادا. إذن أن تستعمل بمعنى أن تعمل، العمل هنا مقيد ليس على إطلاقه، وهو ما لم تكن تلكم الأحاديث التي تسمعها سواء في باب العبادات، في باب الفضائل، في باب المناقب، في غيرها، ما لم تكن موضوعة أو واهية. هل تعمل بالضعيف بالواهي والموضوع وشديد الضعف؟ فالمعنى إنما يستعمل ويعمل بما ثبت منها، بما ثبت منها. هذا الكلام منه رحمه الله توجيه لطالب، لأن النوع متعلق بآداب طالب من؟ الحديث. تنبيه وحث لك يا طالب العلم والحديث خصوصا على أن تعمل بما تعلم، أن تعمل بما تعلم، تعمل بالثابت مما علمت، لأن طلب العلم عبادة، والعبادة لا بد فيها من إيش؟ من عمل، وأن يكون العبد مخلصا لله تعالى متبعا لرسوله عليه الصلاة والسلام. فالعلم بلا عمل لا ينفع. قال الإمام ابن القيم: لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله سبحانه أحبار أهل الكتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص لما ذم الله المنافقين. انتهى من الفوائد. وقال أيضا: الإخلاص والتوحيد شجرة، شجرة في القلب. الإخلاص والتوحيد شجرة في القلب، فروعها الأعمال، فروعها الأعمال، وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. وكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك. انتهى. ميدان العمل، آسف، ميدان ومحل برهان العلم هو ميدان العمل، هو ميدان العمل. العمل بالعلم ظاهرا وباطنا، أو في الظاهر وفي الباطن، الأضداد في الجلوات شيء، وفي الخلوات أشياء. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستعين من العلم الذي لا ينفع، كما في الصحيح عند مسلم: المرء إذا ما من الله عليه بأن تحمل علما صحيحا يخشى على نفسه أن تزداد عليه الحجة، ويخشى على نفسه أن لا يتطابق قوله مع عمله، أن لا يتطابق علمه مع عمله. أخرج الإمام البخاري في الصحيح في كتاب الإيمان: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. أخرج رحمه الله هناك تحت ذلكم الباب أثرا معلقا مجزوما به عن الإمام إبراهيم التيمي أنه قال: ما عرضت قولي على عملي، ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، لخشيت أن أكون مكذبا. وصل هذا الأثر الإمام أحمد في الزهد بإسناد صحيح عن الإمام التيمي إبراهيم. قال الله تعالى عن شعيب عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. قال السعدي رحمه الله في تفسيره: وشعيب عليه السلام كان يسمى خطيب الأنبياء لحسن مراجعته لقومه. وفي قصته من الفوائد والعبر شيء كثير، ثم عدد شيخ شيوخنا ذلك ثم قال: ومنها أن من تكملة دعوة الداعي وتمامها أن يكون أول مبادر لما يأمر غيره به، أول مبادر لما يأمر غيره به، وأول منتهٍ عما ينهى غيره عنه، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون الآية، انتهى كلامه رحمه الله. وفي قول الله تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة، جاء في تفسير الإمام ابن كثير أن الإمام مجاهدا قال في تفسيرها: خذوا ما آتيناكم بقوة، قال بقوة أي بعمل ما فيه، بعمل ما فيه. يقول الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم، فنبذوه وراء ظهورهم. أخرج أبو عبيد في كتاب الإيمان وفي فضائل القرآن ومن طريقه ابن المنذر في التفسير بسند رجاله ثقات عن الإمام الشعبي قال عند هذه الآية: فنبذوه وراء ظهورهم، قال أما إنه كان بين أيديهم، أما إنه كان بين أيديهم ولكن نبذوا العمل به، نبذوا العمل به. قال مالك بن مغول كما في جامع بيان العلم وفضله، أي تركوا العمل به، تركوا العمل به. تأمل هذه القصة التي أخرجها الإمام مسلم في الصحيح، ولعل البعض قد قرأها في الصحيح أو مر عليها فلا أدري تدبرها أم لم يتدبرها. على كل حال تدبر معي هذه القصة. أخرج الإمام مسلم في الصحيح بسنده عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عنبسة ابن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه، قال سمعت أم حبيبة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. هكذا سمعت أم حبيبة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث. قالت أم حبيبة عقب روايتها، تقول أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل بما علمت. قال عنبسة وهو الراوي للحديث عن أم حبيبة، قال عنبسة، كل هذا في مسلم، كل هذا في مسلم، قال عنبسة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس وهو الذي سمع من عنبسة ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم الراوي عن عمرو ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. رأيت هذا؟ رأيت هذا؟ تأملت هذا؟ كيف الواحد منهم ماذا يوافق أو يطبق أو يعمل بما علم من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قول عمرو في عنبسة أنه سمعه في مرض موته يحدث بحديث يتسار إليه، يتسار إليه أي يسر به، يسر به، مأخوذ من السرور. لماذا؟ لماذا كان يسر به؟ لما في هذه البشارة من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. يسر به لما في هذه من البشارة مع سهولة التطبيق وسهولة العمل. صحيح، هذه بشارة، عمل يسير أجر كبير وكثير، فما المانع من أن تعمل؟ ما المانع من أن تطبق في اليوم والليلة كم تجلس وأنت تنظر في الجوال وتقلب بين أفئدة وكتابات الكاتبين ومقالات القائلين والنمامين، فتقرأ ما لا يستحق أن يقرأ، بل لعلك تقرأ ما لا يجوز لك أن تقرأه، وقد ترى ما لا يجوز لك أن تراه، وتسمع ما لا يجوز لك أن تسمعه. تمضي الساعات الطوال. أما إذا جاء تطبيق مثل هذا الحديث المبارك تتثاقل تتكاسل كأن على ظهرك صخرة لا تستطيع القيام، والعياذ بالله. راجع نفسك، حاسبها. في الصحيحين حديث مطول فيه قول الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه يقول: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به. لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به. إني أخشى، الصديق يخشى، إني أخشى إن تركت شيئا شيئا من أمره أن أزير، أن أزير. قال الإمام ابن بطة العكبري في الإبانة، في الإبانة الكبرى، معلقا على قول الصديق هذا: هذا يا إخوتي الصديق الأكبر يتخوف على نفسه الزير إن هو خالف شيئا من أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. فما عسى أن يكون من زمان أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره ويتباهون بمخالفته ويسخرون بسنته. نسأل الله عصمة من الزلل ونجاة من سوء العمل. انتهى كلامه رحمه الله. أما ترى أناسا اليوم يتفاخرون بإنكار السنة المطهرة ويتفاخرون بردها والنيل منها والتشكيك في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلتها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يخشى الصديق إن ترك شيئا من أمره أن يزيغ. ما بالك هذا الذي يرد بالجملة؟ هو زائغ قطعا ومنحرف وضال، والعياذ بالله إن لم يتب ويراجع نفسه قبل أن تخرج نفسه من بين جنبيه. جاء في ترجمة الإمام الثوري من سير أعلام النبلاء، قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي: سمعت سفيان يقول: ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا عملت به ولو مرة، ولو مرة. وأخرج الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي ومن طريقه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد بسند ثابت عن الإمام أبي بكر الخلال قال: قال أخبرنا المروذي قال: قال لي أحمد، يريد الإمام أحمد بن حنبل، قال لي أحمد: ما كتبت حديثا ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، إلا وقد عملت به. حتى مر بي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة، يعني الحجام، أبا طيبة دينارا، فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. تطبيق، كما أعطى أعطى رضي الله عنه ورحمه. ولهذا قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الإمام الدارمي في السنن والخطيب في اقتضاء العلم العمل بسند حسن، قال: لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وأخرج الأئمة أحمد في الزهد واللفظ له، والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان وفي المدخل إلى السنن، والخطيب في الجامع من طريق روح بن عبادة عن هشام عن الحسن البصري قال، عن الحسن أنه قال: كان الرجل يطلب العلم، كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك، يعني أثر العلم، أن يرى ذلك في تخشعه وهديه وفي لسانه وبصره وبره، يعني يتأثر بهذا العلم فيطبقه قولا وفعلا باللسان وباليد وبالتخشع وبالسمت والهدي، ليس تصنعا، ليس ماذا؟ تصنعا. هذا الأثر أخرجه الإمام ابن المبارك في الزهد، وهناد في الزهد، وأبو عبيد في غريب الحديث، والدارمي في مقدمة السنن، وابن أبي شيبة في المصنف، والآجري في أخلاق العلماء من طريق زائدة عن هشام عن الإمام الحسن البصري بنحوه، وإسناده رجاله كلهم ثقات، وهو محتمل للتحسين. وأخرج الخطيب رحمه الله في الجامع، واللفظ له، والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء، ومن طريقه ابن الجوزي في المناقب بسنديهما عن أبي القاسم بن منيع وهو عبد الله بن محمد يقول: أردت الخروج إلى سويد بن سعيد، أردت إيش؟ الخروج إلى سويد بن سعيد، يعني لتأحمل منه، فقلت لأحمد بن حنبل يكتب لي إليه، يعني اكتب لي زي إيش؟ شفاعة. فكتب أحمد، كتب إيش؟ أحمد: هذا رجل يكتب الحديث، هذا رجل يكتب إيش؟ الحديث. يقول ابن منيع: قلت يا أبا عبد الله، خدمتي لك ولزومي، يعني هو يخدم أحمد ويلازمه، خدمتي لك ولزومي، لو كتبت هذا رجل من أصحاب الحديث، ما هو هذا رجل يكتب الحديث، يقصد يعني. فأجابه الإمام أحمد، شوف عدم المحاباة: صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث، صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث. فرق، كما قلت غير مرة، بين من يعرفه وبين من هو مشارك فيه، وبين من يكتبه ومن يستعمله. وأخرج الخطيب في الجامع بسنده عن الإمام ابن عيينة أنه قال: كان الشاب إذا وقع في الحديث، يعني إذا وقع الشاب في طلب علم الحديث، يعني خرج في طلب إيش؟ علم الحديث، وسلك مسلك إيش؟ أهل الحديث في الطلب والعلم والعمل. يقول الإمام ابن عيينة: كان الشاب إذا وقع في الحديث احتسبه أهله، احتسبه أهله. ماذا يقصد بقول احتسبه أهله؟ علق الخطيب رحمه الله قائلا: يعني أنه كان يجتهد في العبادة اجتهادا يقتطعه عن أهله فيحتسبونه عند ذلك، فيحتسبونه عند ذلك. كم لنا؟ ساعة وكم؟
وربع.
طيب، قال الخطيب في الجامع: ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره. أن ترى أنت بعض الطلبة الآن هو بالعامية أشبه وبالسوقية ألصق، أين هذا الطلب؟ كونك تحمل كتابة لا يعني أنك طالب علم، كونك تعرف تقرأ لا يعني أنك طالب علم. أو ما تعلمون أن من طلاب العلم عوام؟ قد ذكرنا هذا غير مرة ونقلنا عن بعض الحفاظ هذا. ينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره، في عامة أموره عن طرائق العوام، باستعمال آثار الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمكنه، وتوظيف السنن على نفسه. فإن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انتهى كلامه، نقف عند قوله: فذلك زكاة الحديث. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وجزاكم الله عنا خيرا، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.